أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وأحيي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وحي به القلوب الميتة، واشفي به الصدور الوغيرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة، حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر، واجعلنا يا ربي من أعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك. وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له برحمتك يا أرحم الراحمين. كان موضوع البحث السابق أو المحاضرة السابقة يحمل أو كان يحمل عنوان علم الأصول أو علم الأصول منطق الفقه. ختمنا البحث بهذا الموضوع أو بالبحث تحت هذا العنوان، وأشرنا إلى أن علم الأصول يلعب دورين في عملية الاستنباط. الدور الأول قلنا ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي، وهو يعطي النظام العام الصحيح السليم لعملية الاستنباط. كما أن الفقه يعطي النظام العام الصحيح السليم لعملية التفكير في جميع العلوم والمجالات، والدور الثاني يقدم لعملية الاستنباط موادها وأولياتها، أي يقدم عناصرها المشتركة. ويعني بالتقريب نقول يعني يعطي هيئة القياس، لنقول لو يعني أردنا أن نقرب المطلب يعطي شكل القياس أو هيئة القياس، ويعطينا الصيغة الصحيحة أو الهيئة الصحيحة للقياس الذي يجب اتباعه في عملية الاستنباط، وأيضا يعطينا ويقدم لنا المواد، مواد القياس، مواد القضايا في القياس، وأوليات القضايا أو القضايا الأولية، أو يعطينا العناصر المشتركة التي تكون كبرى في القياس أو في بعضها ربما يكون صغرى في القياس، الذي قلنا هو الذي يقدم أيضا هيئة القياس. في جميع الأحوال أو في أغلب الأحوال أو في بعض الأحوال، المهم له دوران، والدور الأول قلنا ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي، والثاني يقدم لعملية الاستنباط موادها وأولياتها، أي يقدم لها العناصر المشتركة. نطبق العبارة التي ذكرها السيد قدست نفسه الزكية حيث يقول تحت عنوان، العنوان هو علم الأصول منطق الفقه، يقول ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي. ويحدد النظام من علم المنطق، ويحدد النظام قلنا يدرس أو يدرس عملية التفكير، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. إذن علم المنطق يدرس عملية التفكير ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا إذن ماذا النتيجة؟ أنه المنطق يؤدي بالنتيجة إلى التفكير السليم، إلى التفكير الصحيح، إلى التفكير المنتج. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير، كيف ننهج، كيف نسلك في الاستدلال، وأي طريقة نسلك، وأي هيئة بأي هيئة نستعين، كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل، مثلا كيف نستدل على أن سقراط فان، وكيف نستدل على أن نار الموقدي الموضوع أمامي محرقة، وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس أو الاستقراء، فهو إذن هو عملية، فهو إذن عملية، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا، علم لما لأي شيء، لعملية التفكير. فيدرس كل ما يتعلق وكل ما يرتبط وكل ما يحيط بعملية التفكير بصورة عامة أو بصورة مطلقة، سواء كان التفكير في علم الفقه أو في الأصول أو في الحكمة أو في العربي أو في الرياضيات أو في باقي العلوم. على هذا الطرح بعلم المنطق يذكر علم الأصول، يقول وعلم الأصول يشبه أو يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير. كان المنطق هو عن التفكير بصورة عامة، هنا عن نوع خاص من عملية التفكير، يختص بنوع خاص. صح يستفيد الفقه والأصول، كل منهم يستفيد من علم المنطق، ويصحح التفكير ويهذب التفكير ويعطينا التفكير السليم، أو يهيئ لنا الصلاحية للتفكير السليم. لكن مع هذا في علم المنطق نحتاج إلى نتعمق في تحديد وتسيير وتوجيه التفكير وتخصيص التفكير في خطوط، في مناهج خاصة، أين في علم الفقه. فيقول السيد: وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي. والتفكير الفقهي هي عملية الاستنباط، عملية استنباط الحكم الشرعي، أي عن عملية استنباط الحكم الشرعي أو عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام. ويقول: ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها، يدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. يدرس أيضا العناصر، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل في عملية الاستنباط لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا، إذن هسه قلنا إضافة إلى أنه يبحث عن عملية التفكير الفقهي، كيفية التفكير، منهج التفكير، ولنقل هنا الحديث الذي تحدثنا عنه يعطينا هيئة القياس، يعطينا الطريق والمنهج للاستدلال بالقياس أو بالاستقراء، يعطينا هيئة القياس، كيفية القياس، منهج القياس، صورة القياس، أو هكذا أيضا يعني لنقل ولو تسامحا نقول هيئة الاستقراء، صيغة الاستقراء، منهج الاستقراء، باعتبار الاستقراء أحد الطرق اللي على اعتبار أن الاستقراء يطرح كطريق للاستدلال. إذن ويدرس العناصر المشتركة، أيضا هذه عناصر مشتركة التي سميناها مواد القضايا، أوليات، الأوليات اللي نحتاجها في قضايا أو في مقدمات القياس. ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون، لذلك قلنا العامل الأول ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي، هذه اللي أشار إليها السيد قدسة نفسه، يقول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام. هذا كأنما الدور الأول اللي قلنا ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي، فهو يعطي النظام العام الصحيح السليم لعملية الاستنباط الفقهي، استنباط الجعل الشرعي. الدور الثاني أيضا يذكره ويشير إليه السيد قدسة نفسه، يقول ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. هذا اللي نحن أشرنا إليه، الدور الثاني يقدم لعملية الاستنباط موادها وأولياتها، أي عناصرها المشتركة. وهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، كما أشرنا إلى ما يشير إلى بعض هذا المعنى في المحاضرة السابقة. كيف نستنبط، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكري؟ وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها؟ وذلك بوضع المناهج العامة أولا، هذا يضع المناهج العامة، وثانيا تحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. أولا يعني تضع أولا أو واحد تضع بوضع المناهج العامة اللي قلنا أن هذا الدور الأول ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي ويعطي النظام العام الصحيح. ثانيا تحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط، وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. طبعا مع بعض النقاش في هذه العبارة، يعني ربما يعني لا نريد أن يعني نترك، لا بس أن نسجل النقاش في هذا أيضا لتعويد الفكر والذهن على كيفية النقاش وكيفية المناقشة والتعامل مع مثل هذه العبارات. نحن يعني إن شاء الله سنعلم وربما يعلم أيضا أو نعلم سابقا أو يعلم الجميع بصورة أو بأخرى أن عملية القياس وهيئة القياس وشكل القياس هي يعني لا تخلو من رجوعها إلى علم المنطق، والهيئة والشكل والمنهج يرجع إلى علم المنطق، وقلنا هو جزء ومحور وأساس وعصب في كل العلوم وفي كل تفكير سليم وصحيح، سواء كان في علم المنطق أو في علم الأصول أو في غيرهما. فالحديث عن الهيئة والشكل هو يرجع إلى المنطق، والحديث عن المواد كل مادة تأخذ من أصلها ومن علمها أو من مكانها، مادة تؤخذ من الرجال ومادة من علم الرجال ومادة تؤخذ من علم العربية ومادة تؤخذ من علم الفلك ومادة تؤخذ من الأصول ومادة تؤخذ من علوم أخرى ومادة تؤخذ من الفقه ومادة تؤخذ من الحديث وهكذا. وعلى هذا الطرح نقول هذه العبارة التي ذكرت وهذا التقسيم أو الدور الذي ذكر يرجع إلى علم الفقه، أما علم الأصول فهو يبحث عن دليلية الدليل وما يتعلق، يعني موضوعه قلنا هو موضوعه أحد الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة، فيأتي لكل دليل دليلية يثبت دليلية الدليل وما يتعلق بالدليل وما يرجع إليه، وكذلك مما يبحثه أيضا أنه يحدد لنا لنقل أو يشير إلى أن أو يبحث في الأصول عن كون هذا الدليل، مثلا يعني عن كون حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر هل تقع صغرى في القياس أو تقع كبرى في القياس الذي في القياس الذي يستعمل في الاستنباط الفقهي أو الذي سيستعمله الفقيه في عملية الاستنباط يحدد لي هذه صغرى أو هذه كبرى. وبهذا الطرح بهذه الخصوصية يعني سيكون عمله كعمل المنطق أو يرجع إلى المنطق. أو لنقل بهذه النظرة أو بهذا اللحاظ لا يؤسس يعني ذلك التنزيل وذلك التشابه الذي طرح بين الفقه وبين الأصول عفوا وبين المنطق باعتبار قلنا له ذلك الدور أو له الدوران المذكوران. من تهذيب عملية التفكير الفقهي، من تصحيحها، من توجيهها، تحدي الصغرى وكبرى، ربما لا يؤسس ذلك الشيء أو لا يرتقي إلى أن يعني يحقق ذلك الأمر المذكور بذلك التنزيل أو التشابه بين المنطق والأصول. وأيضا يعني يمكن أن يقال أن نقول أنه يبحث أو يبحث في الأصول عن ترجيح أحد الخبرين المتعارضين، ولكن حتى لو يعني قلنا بترجيح هذا أو علمنا بتلك الطريقة أيضا سنحتاج في المرحلة اللاحقة أو ما بعد ذلك أيضا نتحدث عن هذا الخبر الذي يكون له الترجيح، هل سيقع صغرى في القياس أو يكون كبرى في القياس. وأيضا يرد نفس الكلام السابق الذي تحدثنا عنه وأيضا يمكن أن يقال أن البحث يكون عن العوارض الذاتية للأدلة المشتركة وأيضا يرجع هذا البحث إلى الأدلة المشتركة أو إلى تحديد موضع تلك الأدلة. وعندما يرجع الأمر إلى القياس صغرى أو كبرى أو هيئة قياس أو شكل القياس أيضا سيرجع إلى المنطق وليس إلى الأصول. فسيكون يعني للمنطق على هذا الطرح تقاطع وفاصل بين الأصول والفقه، بل نحتاج يعني نحتاج المنطق كسلم للعبور أو للتسلق في التطبيق الأصولي في الفقه أو في الاستدلال الفقهي. وربما أيضا يكون على هذا الطرح فيه مؤونة أن يعني نجعل ذلك التشابه أو التمثيل والتنزيل بين المنطق والأصول. وأيضا كما قلنا يمكن أن يقال أن في الأصول يجري البحث عن مواد القضايا المستعملة في الاستنباط الفقهي، وأيضا هذا الطرح يعني أن عملية الاستنباط ترجع إلى المنطق أصلا، ومواد القضايا كما يمكن أن تبحث في كما يمكن أن يعني نحتاجها أو يكون أن يكون موردها من الأصول، ممكن أن يكون من الفقه، وممكن أن يكون من الرجال، وممكن أن يكون من اللغة وهكذا. لكن لا بأس مع كل هذه الإشكالات، يعني لا بأس أن نتبرع بتوجيه، وإن شاء الله نكون يعني قد حققنا بعض الشيء من مراد السيد قدسة نفسه. فنقول مثلا في خصوص التقديم، في حتى يعني نريد أن نحقق لنقول مصداقية أو تقريب أو نعطي المبرر للتنزيل والتشابه الذي طرحه السيد في هذا الموضوع، فنقول نعم في خصوص التقديم في تعارض الأدلة، أو مثلا في التقديم في تعارض الأدلة، وفي خصوص مثلا التقديم في تعارض الأدلة، وفي خصوص التقديم الأدلة المحرزة مثلا على الأصول العملية، أو تقديم الأهم على المهم في حالات التزاحم ونحوها من أمور، يمكن القول أن الأصول هو منطق الفقه بتقريب. مثلا نقول لأنه بدون الأصول وبدون المعالجات أعلاه، هذا اللي قلنا التقديم بالتعارض أو التقديم للمحرز على الأصل العملي أو التقديم للأهم، لأن بدون تلك المعالجة فإن الفقيه ماذا إذا ما عالج، إذا لم نعالج تلك الأمور ماذا يحصل؟ ستكون لنا كم هائل من الأدلة متعارضة لا نعرف كيف نتصرف معها، أي مادة من القضايا سنستعمل، صح المنطق نحتاج إلى مواد قضايا ونأخذها، لكن عندما نرجع إلى الأصول أي مادة من القضايا نريد أن نستعمل، يعني عندما نرجع إلى الفقه فعندنا كم هائل من الروايات، كيف نرجح هذه على هذه مع وجود التعارض؟ وأيضا عندنا أدلة محرزة وعندنا أدلة عملية، فهل يحصل عندنا أيضا هنا تعارض لو كان الدليل المحرز مع الأصل العملي في العرض، فهل نسلك طريق الدليل المحرز أو طريق الأصل العملي؟ أيضا لا نستطيع، فسيكون عندنا كم هائل من الأدلة المحرزة بالرغم من التعارض اللي موجود فيما بين الأدلة المحرزة، أيضا سنجد التعارض يقع بين دليل المحرز وبين الأصل العملي لو قلنا أنهما في العرض قبل أن ندخل في المباحث الأصولية ونعرف من نقدم على الآخر. وأيضا في حالات التزاحم أيضا إذا لم نعرف ولم نستبين أو لم نتوصل إلى النتائج أو القواعد العامة التي تشير إلى تقديم الأهم على المهم في حالات التزاحم، أيضا سنقع في موارد كثيرة فيها التزاحمات، ولا نستطيع ولا نعرف أن نقدم هذا على هذا أو ذلك على هذا، لأننا لم ندرس ولم نعرف هذه المسألة من الأصول. أيضا سيكون عندنا كم هائل من الروايات ومن الوقائع ومن الأحكام، لا نستطيع أن نحرك شيء ولا نستطيع أن نصل إلى شيء ولا نستطيع أن نتوصل إلى نتيجة صحيحة نتيقن ويعني نتيقن إليها ونحرز حجيتها ونبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. إذن يعني بهذا الطرح نقول يمكن القول أن الأصول هو منطق الفقه لأنه بدون الأصول وبدون المعالجات على، فإن الفقيه يواجه ركاما متناثرا ومتعارضا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها، ما يستطيع، يقف عاجز أمامها. فالأصول يهذب التفكير، يهذب فكر التفكير المنطقي، يهذب التفكير المنطقي، يصحح التفكير المنطقي، يعطي التفكير الصحيح التفكير المنطقي الصحيح، يعطينا المنهج الصحيح للتفكير، يعطي للفقيه المنهج الصحيح للتفكير، فيقول قدم هذا على هذا، قدم هذه أولا لأنها أخبار ثقات وأطرح الباقي لأنها ليست بخبر ثقة، هذه ثبتت حجيتها وهذه لم يثبت الحجية فتطرح. وبعد ذلك يقول في التعارض تقدم هذا على هذا لوجود المرجحات الفلانية والفلانية والفلانية، أيضا تبحث في الأصول، إذن قدمت هذه المجموعة من الروايات وطرحت الأخرى، وهكذا أيضا تخلصت من مجموعة كبيرة ويتقلص العدد أمامك. وبعد ذلك تقول مثلا نقدم أو يرد الدليل المحرز على الأصل العملي، فنترك الأصل العملي في هذه الواقعة أو في تلك الواقعة أو في هذا الحكم أو في الحكم الآخر، ونستك طريق الدليل المحرز، وأيضا يعني استغنينا أو عزلنا جانب أو لنقل دفعنا التعارض، وعلمنا من الأصول بأن العلاقة بين الدليل المحرز والأصل العملي علاقة طولية، أو الوضع يعني فيما بينهما، أو عندما نريد أن نسلك طريق الاستدلال علينا أن نعرف بأن ما بين الأصل العملي والدليل المحرز الطولية، الدليل المحرز أولا وبعد تعذر الوصول إلى الحكم، وبعد يعني لنقل التيقن بثبوت الشك، أو بعد ثبوت الشك على ثبوت الشك بالحكم الشرعي، بعد ذلك نسلك طريق الأصل العملي. وهنا أيضا قلصنا ما أمامنا من أدلة وعزلنا الكثير بهذه الأطروحة، وهكذا في موارد التزاحم. فبهذا قد هذب التفكير وقد صحح التفكير وقد أعطانا المنهج الصحيح للتفكير الفقهي أو للمنهج الاستدلالي في الفقه. وطبعا يقينا نحن في كل الأحوال يعني نكون يعني قد استعنا بل يعني كان الجزء والعصب الرئيسي في هذا التفكير الأصولي وفي هذا التفكير الذي يطرح الآن وفي كل آن هو المنطق، باعتبار المنطق هو المهذب للتفكير والمصحح للتفكير في كل الموارد وفي كل المواضع. ونفس الكلام يقال في إثبات حجية خبر الواحد دون غيره من الأخبار كما أشرنا يعني قبل قليل، وفي إثبات يعني حجية الظهور، يعني مثلا إثبات حجية خبر واحد قلنا نطرح باقي الأخبار اللي هي يعني تكون غير موثقة، نحصر قسم من الروايات دون أن نأخذ الجميع، وكذلك الكلام في حجية الظهور لأن لكل كلام ظهورات متعددة، فعندما يعني يكون لكل كلام عدة ظهورات ربما يكون بعضها يعني التعارض، بعضها يعني أي نوع من أنواع التعارض، فأيضا سيكون أمامنا يعني هذا يضاف إلى ذلك الكم الهائل من الروايات، هناك كم هائل أيضا من الظهورات ومن المعاني المستحصلة واللي يعني ممكن أن تستفاد من من الرواية أو من الخبر أو من الآية، فيأتي علم الأصول ويحدد لي أو يهذب لي هذه التداخلات لنقل وهذه التعارضات في هذه المعاني، فيقول لي أن حجية الظهور أو أن ظهور العرف العام حجة، هذا الذي يكون منجز أو يكون منجزا ومعذرا لك وعليك، فيجب عليك أن تسلك هذا الظهور وتترك باقي الظهورات. لحجية هذا وعدم حجية الباقي. فالنتيجة نقول بدون الأصول وبدون علم الأصول وبدون تحديدات الأصول وبدون القواعد العامة المستفادة من الأصول سيواجه الفقيه كما هائلا من النصوص الضعيفة والصحيحة المتعارضة المحرزة العملية والمعاني الظاهرة والمعاني الأقل ظهورا والمعاني غير الظاهرة. فالأصول يهذب هذه ويعطيني هذه ويطرح تلك. وأيضا كما طرحنا سابقا بأنه يوجد كثير من الأمور وكثير من القواعد إذا تطرح يعني ربما يقال بأنها فيها الصلاحية أو ممكن أن تكون من القواعد المشتركة فيثبت لي هذه أو يثبت لي حجية هذه وعدم حجية تلك فيحدد لي المواد التي ستستعمل كبرى في القياس أو لنقل صغرى في القياس في بعض الموارد. إذن أيضا دخل في تحديد مواد القضايا كما دخل في تهذيب التفكير وتنظيم عملية التفكير الفقهي سواء دخل بصورة مباشرة في تحديد الهيئة للقياس أو هذه تؤخذ من المنطق ولكنه حدد لي وهذب لي الطريق الصحيح لدفع ما يواجهه الفقيه من تراكمات فيرجع إلى تحديد المواد يعني يحقق الدور الثاني أو قلنا يحقق الدور الأول. وكما أيضا سنعرف في يعني لاحقا بأنه يوجد جانب بأن الأصول يمثل الجانب النظري والفقه يمثل الجانب التطبيقي وسنعرف بأن هناك أيضا سنعرف في أي مقام وفي أي مورد سنستعمل يعني هذا أو نستعمل هذه القاعدة أو نستعمل تلك القاعدة كما أنه يشير إلى أن نستعمل هذه كبرى في هذا القياس أو صغرى في ذلك القياس كما يعني تذكر أو يشار إلى هذه الأمور خلال البحوث. الشيء الآخر الذي هكذا ربما سجلنا أطلنا يعني عليكم بهذا الأمر لكن إن شاء الله يكون فيه فائدة وثمرة. العنوان الآخر الذي يطرحه السيد قدسة نفسه الزكية أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. بعد أن علمنا أن الأصول دورين ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي ويقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة اللي يقدم موادها وأولياتها أصبحت المسألة واضحة ونستطيع يعني أن نقول كما قال السيد يعني بهذا المعنى أن علم الأصول هو عصب الحياة لعملية الاستنباط. لما؟ كما أشرنا قبل قليل قلنا لي لأنه لو لا علم الأصول لا واجه الفقيه الكم الهائل من الروايات ومن النصوص وواجه ركاما متناثرا ومتعارضا من النصوص والأدلة والمعاني الظاهرة وغير الظاهرة دون أن يستطيع استخدامها فهو عصب الحياة لعملية الاستنباط. وأيضا يعني نستطيع أن نقول بهذا الطرح بأن الفقه بدون الأصول هو كالجسد الميت لا يستطيع الفقيه أن يفعل شيئا مقابل هذا التراكم وهذا التناثر وهذا التعارض في الأدلة وفي المعاني فلا عمل للفقيه طبعا كل مرحلة نتحدث عنها نحن نتحدث في هذه المرحلة وفي هذا العصر. أما مع الأصول أو في الأصول تلج الروح في الفقه وفي علم الفقه وفي عمل الفقيه وفي عملية الاستنباط، فيبدأ العمل ويبدأ الشغل وتبدأ الحياة ويبدأ الإنتاج ويبدأ الاستدلال. فنستطيع أن نقول أن الأصول والفقه كالروح والجسد، أن الأصول للفقه كالروح للجسد كالروح للجسد. وكما يطرح السيد بعض المعاني أيضا أخرى، يعني عندما نقرأ ونطبق العبارة إن شاء الله سنشير إلى ما لم نذكره في هذا المقام. يقول تحت عنوان أهمية علم الأصول، في العنوان أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة، لأنه ما دام يقدم من علم الأصول لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما، من الشخص والفقيه في الفقه ركاما متناثرا بصورة عامة، الفقيه أو غير الفقيه بصورة عامة، من لم يدرس أو من لم يهضم ويفهم الأصول يواجه في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، ركام متناثر ما يستطيع أن يستخدمها. كإنسان يعطي مثل كإنسان يواجه أدوات النجارة أمامه لكن ما عنده أي فكرة عن عمل النجارة، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يمتلك أفكار عامة عن عملية النجارة وطريق استخدام تلك الأدوات، ما يعرف كيف يستخدم هذه الأدوات. وكما أن العناصر المشتركة أيضا كما يطرح أو يطرح شيء آخر، يقول هنا يعني ذكر بأنه أهمية علم الأصول، وهنا أيضا يقول كما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها. يعني كأنما هذه عبارة جديدة أو موضوع آخر، ليس أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط هذه ذكرت، وبعد ذلك يعرج يقول ليس فقط الأصول هو الشيء الرئيس والأساس وهو عصب الحياة في عملية الاستنباط، لا ليس هذا، نحن نقول عملية الاستنباط هي الروح والجسد، فقلنا هنا جسد بلا روح، وأيضا الروح بدون الجسد أيضا لا يكون لها وجود في هذا العالم، عالم الطبيعيات وعالم الموجودات أو لنقل في عالم التحقق الذي يعني هو ضمن مداركنا. فإذن حتى يتكون الإنسان في هذا العالم الطبيعي وتحت المدارك لكل إنسان يجب أن يعني يتألف من الروح والجسد. فإذا كما أن الأصول هو عصب وهو رئيس وهو أساس طبعا يمثل عناصر مشتركة، لكن عملية الاستدلال فيها عنصران، العناصر المشتركة وفيها العناصر الخاصة، بمجموعهما يكون عندنا الاستدلال. إضافة قلنا لعمليات التفكير طبعا تدخل في كل علم. فهنا يشير إلى أيضا كما يشير إلى جزئية وأساسية العناصر الخاصة، وكما أن العناصر المشتركة اللي هي في علم الأصول يعني طرحت وتدرس هناك واستفيدت من هناك وتوصلنا إلى هذه النتائج وإلى هذه العناصر والقواعد في علم الأصول. يقول كما أن العناصر المشتركة ضرورية لعمليات الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإن الجزء الضروري الآخر كما ذلك كان جزءا ضروريا، هذا أيضا يكون جزءا ضروريا، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، لا ليس فقط ذلك، وإنما نحتاج إلى العمل في الفقه. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب فهو نظير من يمتلك المعلومات أو يمتلك أو يملك معلومات، يملك معلومات عامة، معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة، ولا يوجد لديه فأس ولا منشار. إذن كما نحتاج إلى الفأس والمنشار والمسامير والخشب في عملية النجارة، كذلك نحتاج إلى النظرة العامة والمعرفة والاطلاع وكيفية الاستعمال لتلك الأدوات. هنا أيضا نحتاج إلى العناصر المشتركة ونحتاج إلى العناصر الخاصة. ويقول يعني من يعني تعلم وأخذ وفهم الأصول، لكن هذا لا يكفي، فلا يكفي مجرد الاطلاع على عناصر مشتركة اللي فهمناها من الأصول والعناصر الأصولية لنقل التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب فقط، يعني نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا هكذا، هذا أيضا مفروض أن نضع علامة على هذه العبارة الأخيرة أو نجعلها بين قوسين وهلالين، فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى العملية عنهما معا. لذلك نحن نقول الأعلم كما يعني تطرح الأعلم هو الأعلم في الفقه والأصول، ومن يشير إلى أن الأعلمية في الأصول لا يريد أن يطرح الفقه جانبا، لأنه كما الآن نقول في عمليات يعني نقول يبذل المجتهد ما بوسعه، نقصد أنه يمتلك تلك الأدوات المنشار والفأس والمسامير والخشب، الجميع المفروض يمتلك هذا الأمر، يبقى عملية فهم والعملية العامة والنظرية العامة والنظريات العامة والمنهج والتفكير والتفكير الصحيح، هذا كأنما يعني أشرنا إليه هو كما في عملية النجارة هي اللي يمثل الجانب الأصولي والذي يشابه في هذا المثال الجانب الأصولي. فالذي يعني نقول بعد توفر المواد في علم الفقه أو من يمتلك تلك المواد الفقهية سواء كانت من الفقه أو من العلوم الأخرى، لكن في عملية الاستنباط من يمتلك العناصر الخاصة وهذه سيمتلكها الجميع، يبقى من له الفكر الأنضج والفكر الأعمق والفكر الأوسع والفكر الأدق المستفاد من علم الأصول، بالتأكيد هو أيضا هذا سيبذل ما بوسعه، وذلك أيضا مع حسن الظن بكل مجتهد حقيقي سيبذل ما بوسعه، فيقينا هذا سينجز أحسن ويكون الإنجاز عنده أفضل وأعمق وأدق، لأنه كما تفوق في الأصول وهذا دليل على تفوقه ودليل على ترجيحه في الجانب الفكري بالمقدمات المنطقية المستخدمة في علم الأصول وفي المقدمات أو الأشكال أو الهيئات أو المناهج أو الأفكار العلمية اللي استعملت في علم الأصول. فإذا هو هذا أنضج فكرا وأعمق فكرا وأوسع فكرا من ذلك الشخص الآخر أو من الفقيه الآخر. فعندما يأتي للتطبيق مع امتلاك تلك المواد سينتج أفضل. قلنا مع العمل والشروع بخط أو من خط واحد وبالبذل ما بالوسع من الجميع. فكأنما يعني نحن لا نعلم أو المكلف لا يعلم ماذا يفعل. كل مجتهد أنه عندما يحمل عمله على الصحة وما يطابق الفقه والشرع والأخلاق يبقى عنوان أو المبرز لترجيح هذا على ذاك يقينا هو علم الأصول جانب فكري. فيثبت عندنا هذا أنضج فكرا من هذا وهذا أعمق فكرا من هذا وهذا أدق فكرا من ذلك، فيكون له الأرجحية بهذا. وهذا ليس فصل يؤدي إلى فصل الأصول عن الفقه، ولا يقصد من يقول بأن الأعلمي الأعلم يعلم بالأصول هذا الأمر، وإنما هو الأعلم بالأصول يقينا مع قلنا خط الشروع الواحد ومع